أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر. كان الكلام في الأصل في الانتفاع بالمتنجس. قلنا يوجد قولان: القول الأول أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، وهو قول القدماء. قول الثاني للمتأخرين: أصالة جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. شيخ الأنصاري يرى أن الأقوى ما ذهب إليه القدماء لأصلين عمليين، وهما أصالة الإباحة وأصالة الحل، ولا حاكم عليهما. فما الدعية من حكومة دلالة ثلاثة آيات أو بعض الروايات قد تم رده فيما سبق، فيبقى الإجماعات المدعات على أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. يناقشها الشيخ الأنصاري ويثبت أن هذه الإجماعات ليست تامة، وعلى فرض تماميتها فإنها لا تثبت بلحاظ مخالفة المتأخرين كالمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول والشهيد الثاني وغيرهم أعلى الله مقامه. الإجماعات المدعات من أربعة: الإجماع الأول سيد المرتضى، الثاني الشيخ الطوسي في الخلاف، الثالث ابن إدريس، الرابع السيد ابن زهرة في الغنية. وسنتناول هذه الإجماعات، وقد قرأنا فيما سبق نص كلامهم رفع الله مقامهم، وسيتضح أنهم لم يدعوا الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس. لا دلالة في كلمات الفقهاء الأربعة على المدعى، وهو حرمة الانتفاع مطلقا بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. وسيتضح أن معقدة إجماع الأربعة أمر آخر، فالإجماع ينعقد على معقد لا بد من تشخيصه. أول ما نبحث الإجماع المنسوب إلى السيد المرتضى رحمه الله في ماذا؟ في الانتصار. ندعي أن معقد إجماع السيد المرتضى في الانتصار هو نجاسة أهل الكتاب. وليس حرمة الانتفاع بالمتنجس. بل السيد المرتضى كان يطرح رأي الإمامية في مقابل رأي الفقهاء المخالفين من العامة، فيقول إن الإمامية قد أجمعت على نجاسة أهل الكتاب في مقابل فقهاء العامة الذين قالوا بطهارة أهل الكتاب، ثم تطرق إلى حرمة الانتفاع أو حرمة أكل أو شرب ما لامسه أهل الكتاب أو الكفار. فصحيح إن السيد المرتضى يرى قول القدماء وهو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، فهو من أنصار القول الأول، لكن لم يدعي الإجماع على القول الأول. ليس معقد إجماعه هو حرمة الانتفاع بالمتنجس، بل معقد إجماعه نجاسة أهل الكتاب، فعليه إجماع الطائفة سابقا طبعا، الآن كثيرين يرون طهارة أهل الكتاب. السيد السيستاني، السيد الحكيم، السيد القاضي الخامنئي، أغلب المعاصرين يرون طهارة أهل الكتاب. السيد الإمام الخميني يرى النجاسة، السيد الخوي يحتاط وجوبا بالنجاسة. عموما إذن الدعوة الأولى التماس دعاء، لا تدعي على لسان السيد المرتضى أنه ادعى الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس، هو ادعى الإجماع على نجاسة أهل الكتاب، ثم ذكر حكم الملاقي لأهل الكتاب، ما عالجه أهل الكتاب حكم بنجاسته، لا أنه ادعى الإجماع على نجاسة على حرمة الانتفاع به. نقرأ هذا المقدار، يعني بعبارة أخرى، بعبارة فنية السيد المرتضى ادعى الإجماع على نجاسة أهل الكتاب وحرمة، وليس حرمة الأكل المتنجس الذي هو من متفرعات نجاسة أهل الكتاب. ففرق بين دعوى الإجماع على الأصل أو الفرع. سيد المرتضى ادعى الإجماع على الأصل نجاسة أهل الكتاب، ولم يدع الإجماع على الفرع ما له حرمة الانتفاع بما عالجه أهل الكتاب. اقرأ هذا المقدار. وأما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى، ما هو المدعى؟ أصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. نظر تأمل، ما هو وجه التأمل؟ من جهة معقد الإجماعات، فمعقد الإجماعات الأربعة مغاير لما نحن فيه، وهو دعوى حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. يظهر من ملاحظتها، من ملاحظة الإجماعات وملاحظة معقدها، الإجماع الأول، فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم المرتضى في الانتصار أن مورد الإجماع، معقد الإجماع، هو خصوص نجاسة ما باشره أهل الكتاب، يعني نجاسة أهل الكتاب ونجاسة ما باشروا. وأما حرمة الأكل والانتفاع يعني بما باشره أهل الكتاب فهي من فروعها، يعني من فروع نجاسة أهل الكتاب المتفرعة على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجاس. فإن خلاف باقي الفقهاء، يعني العامة، باقي الفقهاء يعني غير الشيعة، إنما هو في ماذا؟ في أصل النجاسة في أهل الكتاب، هذا موطن خلافهم مع الشيعة الإمامية. لا في أحكام النجاس لا يوجد خلاف بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة في أحكام النجاس، وأنه إذا حكمنا بنجاسة أهل الكتاب يكون المباشر إليهم متنجس، هذا واضح ومسلم. جيد، يبقى الكلام في المعقد الثاني، إجماع الخلاف. التفتوا جيدا، الشيخ الطوسي في الخلاف ذكر ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو الرأي الذي يرتضيه ويتبنى، وهو حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح، فيجوز للاستصباح. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس مطلقان، في الاستصباح وغير الاستصباح، هذا نسب إلى العامة. القول الثالث، التفصيل بين الزيت وغيره كالأصباغ، ففي الزيت قالوا بحرمة الانتفاع، وفي الأصباغ قالوا بجواز الانتفاع. ثم الشيخ الطوسي قال دليلنا إجماع الطائفة، متى ذكر دليله؟ بعد ما ذكر الخلاف وبعد ما حرر موطن النزاع. ما هو رأيه شيخ الطوسي؟ جواز الاستصباح بالدهن المتنجس وحرمة سائر الانتفاعات غير الاستصباح. إذن مصب كلامه ما هو؟ الدهن المتنجس، خصوص الدهن المتنجس وليس كل متنجس. نحن ما هو موطن بحثنا؟ الأصل حرمة الانتفاع بكل متنجس وليس خصوص الدين المتنجس. احنا بحثنا عام، الدعوة في الإجماع عامة، أصالت حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل. وين هذه من كلام الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي ما ذكر هذا. الشيخ الطوسي ذكر ثلاثة أقوال لمسألة تتعلق بشي خاص. ما هو الخاص؟ الدهن المتنجس وليس كل متنجس. إذن معقد إجماع الشيخ الطوسي هو ماذا؟ حرمة الانتفاع بخصوص الدهن المتنجس إلا للاستصباح، هذا معقد إجماع الشيخ الطوسي، وليس معقد إجماع حرمة الانتفاع بكل متنجس إلا ما خرج بالدليل. واضح إن شاء الله. ثم يأتي بنكتة ويقول يختم بها يقول فافهم واغتنم. يقول لاحظ هذا التفاتات حلوة للشيخ الأنصاري. يقول أحيانا الفقيه يفرع ويفصل في المسألة ويحرر موطن النزاع ثم يقول الدليل الإجماع، فيصير معقد الإجماع ما حرره من موطن النزاع. مثل الآن فصل ذكر أقوال ثلاثة، الأقوال الثلاثة مصبها شيء واحد وهو الانتفاع بالدهن المتنجس. قال دليلنا الإجماع، يعني دليلنا على حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح دليلنا وهو الإجماع. وتارة من البداية الفقيه ما يحرر موطن النزاع، يبدأ المسألة بالإجماع. يقول هكذا: قام الإجماع على حرمة الانتفاع بكل متنجس، فيصير عام يشمل الدهن المتنجس وغير الدهن المتنجس، يشمل الاستصباح وغير الاستصباح. إذن لو ذكر الإجماع ابتداء نتمسك بإطلاق الإجماع، صار الإجماع غير مقيد، الإجماع مطلق. أما إذا ذكر قيود قبل أن يذكر الإجماع كأن حرر موطن النزاع، حينئذ يتضح أن الإجماع إنما انصب وانعقد على ما حرره من نزاعين. شوف شلون أنت تقرأ كلام الفقهاء لكن كيف تستظهره، كيف تستنطقه، هذا يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى دقة وتأمل. إذن النتيجة لم يثبت أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على موطن بحثنا حرمة الانتفاع مطلقا بكل متنجس، بل معقد إجماع خصوص الدهن المتنجس. لاحظ العبارة: وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده، معقد إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف، ما وقع الخلاف فيه بينه بين الشيخ الطوسي وبين من ذكر من المخالفين. من هو الذي ذكر؟ داود، وفي نسخة ابن داود هناك، داود أو ابن داود فصل بين الزيت وبين سائر الأصباغ غير الزيوت. في الزيت قال بالنجاسة مطلقا، وفي الزيوت قال بإباحة الانتفاع. الشيخ الطوسي بعد ذلك قال دليلنا إجماع الطائفة، إجماع الفرقة، يعني دليلنا على ما ادعيته في أول قول وهو حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح. وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه. ما الذي وقع فيه الخلاف؟ الدهن المتنجس بينه شيخ الطوسي وبين من ذكر من المخالفين داود. إذ فرق الآن لاحظ استظهار الشيخ الطوسي، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، بعد تحرير محل النزاع، تحرر محل النزاع في الأقوال الثلاثة، ما هو محل النزاع؟ حرمة الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح، هذا موطن النزاع. وبين دعواه، فرق بين دعوى الإجماع وبين دعواه، دعوى الإجماع ابتداءً على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة. ما هي أحكام مذكورة؟ تقول هكذا: الإجماع، انعقد الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس، حرمة الانتفاع بالمتنجس له صور مذكورة: الأكل، الشرب، الطلاع، الاستصباح. فإن الثاني دعوى الإجماع ابتداء على الأحكام المذكورة يشمل الأحكام كلها: حرمة الأكل، الشرب، الطلاع إلى آخره، الاستصباح. والأول يعني دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف. ما هو الحكم الواقع موردا للخلاف؟ عندما ذكر الشيخ الطوسي خصوص الدهن المتنجس وليس كل متنجس، لأنه يعني محل النزاع المحرر هو الظاهر من قوله: دليلنا إجماع الفرقة فافهم واغتنم. أنا فافهم الفارق بين أن يذكر الإجماع بعد تحرير محل النزاع فيختص معقد الإجماع بخصوص موطن النزاع الذي حرر، وبين ذكر الإجماع ابتداء فيتمسك بإطلاقه. هنا فافهم ليست تضعيفية مو خدشة، هنا فافهم تدقيقية، لذلك قال واغتنم. جيد يا أخي، يا أخي إجماع السيد بن زهرة في الغنية ماذا تعمل به؟ يا أخي يا أخي إجماع السيد بن الغنية انعقد على ثلاث مسائل: الأولى حرمة بيع النجاسات، الثانية جواز بيع الصيد المعلم، والثالث جواز بيع الزيت المتنجس. يعني السيد بن زهرة ذكر ثلاث مسائل أجمعت عليها الطائفة: أولا النجاسات ما يجوز بيعها، ويستثنى منها أمران: الأول بيع الصيد المعلم للصيد، والثاني بيع الدهن المتنجس. أين هذه المسائل من محل بحثنا؟ حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا هذا ما مذكور في كلام السيد بن زهرة. لاحظ العبارة: وأما إجماع السيد في الغنية فهو في ثلاث مسائل: المسألة الأولى في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات، ثانية واستثناء الكلب المعلم، يعني جواز استثناء جواز بيع الكلب المعلم، ثالث والزيت النجس، يعني واستثناء الزيت المتنجس. لا فيما ذكره، يعني وليس إجماع السيد فيما ذكره السيد بن زهرة من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله المتنجس فيما يحرم الانتفاع به. نعم هو قائل بذلك، نعم يعني السيد بن زهرة قائل بحرمة الانتفاع بالمتنجس، لكن لم يدعي الإجماع عليه. يعني إلى الآن ثلاثة يفتون بهالمسألة حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، لكن ما ادعوا الإجماع على الحرمة. معقد إجماعهم يختلف، وإن كانوا من الناحية الفقهية يلتزمون بحرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا إلا ما خرج بالدليل. واضح إن شاء الله. بعد يا أخي يا أخي الخلاصة وبالجملة: فلا ينكر ظهور كلام السيد بن زهرة في في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي. النجس الذاتي نجاسات العشر، والعرضي المتنجس بها. لكن دعواه، دعوة السيد، الإجماع على ذلك، على حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس، بعيدة عن مذلول كلامه جدا. واضح ولا؟ مذلول كلام الإجماع على حرمة بيع النجس، واستثناء الكلب المعلم منه، واستثناء الدهن المتنجس منه فقط. بعد يا أخي، يا أخي، السيد ابن زهرة الحلبي صاحب الغنية يقول كما قال الفقهاء الأربعة أو الثلاثة، كما قال السيد المرتضى والشيخ الطوسي، من القائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. يقول: وكذلك لا ينكر كون السيد ابن زهرة والشيخ الطوسي قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلي. أيضا الشيخ المفيد والحلي في السرائر أيضا يرون ماذا؟ نفس هذا المسلك القدماء، الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، لكن لم يدعوا الإجماع على ذلك. لكن دعواهما تعود على منه؟ دعواهما السيد والشيخ، ولا تقول المفيد والحلي، لكن دعواهما السيد بن زهرة والشيخ الطوسي الإجماع على ذلك، يعني على حرمة الانتفاع بالمتنجس، ممنوعة عند المتأمل المنصف. جيد، إلى هنا اتطرق إلى الإجماعات بعد ما ناقش في الإجماع المنسوب لابن إدريس. يقول: ولو سلمنا جدلان أن معقد الإجماعات هو موطن بحثنا حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، لا ريب في وهنها لأنها مخالفة، لأن المتأخرين مخالفين كالمحقق صاحب الشرائع والعلامة صاحب التبصرة والشهيد الأول. قال: ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات، ما هي الدعوة؟ الإجماع على حرمة على أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. يقول: فلا ريب في وهنها، وهن وضعف هذه الإجماعات. لماذا هي موهونة؟ لأن المراد بالإجماع منذ زمن الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، الآن في خلاف، يعني ما في إجماع. فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر من في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. ما هي الأمور الخاصة؟ الأكل، الشرب كما سيأتي، أو مثلا الاستصباح تحت السقف. الآن يبين كلمات، يذكر كلمات الفقهاء المتأخرين، كل واحد يبين الأمر الخاص. قال في المعتبر، من هو؟ محقق الحلي المعتبر في شرح المختصر. قال في المعتبر في أحكام الماء المتنجس: وكل ماء حكم بنجاسته لم يجوز استعماله، إلى أن قال: ويريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة، هذا واحد، وإزالة الخبث أي اثنين، والأكل والشرب ثلاثة، دون غيره. يبين غيره، ما المراد بالهاء دون غيره؟ قال: مثل بل الطين وسقي الدابة. يجوز تسقي الدابة بالمتنجس وتبل الطين بالمتنجس، هذا انتفاع. أقول شيخ الأنصاري: إن بل الصبغ والحناء بذلك بالماء المتنجس داخل في الغير في قوله دون غيره، فلا يحرم الانتفاع بهما، يعني بالصبغ والحناء المخلوط بماء المتنجس. وأما العلامة الحلي فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير، تحرير الأحكام والقواعد، قواعد الأحكام والإرشاد، إرشاد الأذهان، قصرها على ماذا؟ على ثلاثة: الطهارة والأكل والشرب. وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، يجوز تعلف عليهم، تعطيهم علف بماذا؟ بعجين نجس، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله، وبأنه انتفاع فيكون سائغا. إذن ذكر دليلين: الدليل الأول أن المحرم على المكلف تناوله، يعني المحرم هو تناول المكلف العجين النجس، أما غير المكلف كالإنسان غير البالغ أو الحيوان لا يحرم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وبأنه انتفاع فيكون سائغان، يعني الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب يصدق عليه أنه انتفاع. ماذا يصدق على الانتفاع؟ فهو سائغون للأصل. إذا نرجع إلى كتاب المنتهى الجزء الأول صفحة 180 كما في الحاشية رقم 4: ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحا، لا يوجد. جيد. طبعا الأصل هنا المراد بماذا؟ لو افترضنا أن الأصل الإباحة، أحل لكم ما في الأرض جميعا، فيجوز أنت تعلف الدواب بباء، هذا حلال لأصالة الحل، للأصل هنا أصالة الحل. يكمل الآن يقول شيخ الأنصاري: ولا يخفى أن كلا دليليه، كلا دليلي العلامة، أي هو الدليل الأول إن المحرم على المكلف تناوله، الدليل الثاني إنه انتفاع فيكون سائغا، ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. جيد، واضح إلى هنا. بعد: يا أخي يا أخي، الشهيد وما أدراك ما الشهيد. الشهيد الأول سيد الخوي يقول: لو جاز تقليد الميت وأوجبنا تقليد الأعلام لو أوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. وقال الشهيد في قواعده، أول من كتب في القواعد الفقهية الشهيد الأول، كتاب اسمه القواعد والفوائد، أول من كتب في القواعد الفقهية الشهيد الأول، طبعا قبل العلامة الحلي. قواعد الأحكام هذه مسائل مو قواعد، لكن أول من كتب في القواعد بشكل مستقل الشهيد الأول، لكن هو بمثابة الفوائد، بعض فوائد لغوية، خلط الفوائد اللغوية بالقواعد الفقهية. وقال الشهيد في قواعده: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية، يعني خصوص الصلاة والأغذية، ثم ذكر ما يعيد المطلوب، يعني ما يجوز الصلبة اشتراط الطهارة وما يجوز تأكله. وقال في الذكرى، شهيد الأول شو اسم كتابه؟ ذكرى الشيعة، من أهم كتبه المفصلة، ذكرى الشيعة في أحكام النجاسة، قال: تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. ثم ذكر المساجد وغيرها، مثل شنو اللي يجب الإزالة عنه؟ المساجد، القرآن، أسماء الله تعالى، أسماء المعصومين، أذكرها يجب إزالة النجاسة عنها، إلى أن قال: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، للنهي عن النجس وللناس. جيد. ما هو مراد بالنهي عن النجس وما هو مراد بالنص؟ قال مراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله، يعني عن أكل النجس، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الساق. يعلق الشيخ الأنصاري يقول: فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب هو خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص الدال على ذلك، وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني شيخ علي بن عبد العال الكركي في حاشية الإرشاد عنه قدس سره في بعض فوائده عن الشهيد الأول من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. جيد. بعد يا أخي آخر مقطع ونختم ونطيب المجلس، آخر مقطع. وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد، المسالك لمن؟ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. حاشية الإرشاد لمن؟ المحقق الثاني شيخ علي بن عبد العال الكركي. عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما، هذا لف ونشر غير مرتب، لأن كلام العلامة ناظر إلى قول المحقق، وكلام صاحب المسالك ناظر إلى قول العلامة. يعني لاحظ العبارة: تجب إزالة النجاسة عن الأواني. هذا نص الكلام موجود عند الخال وولد أخته، عند الخال محقق الحلي صاحب الشرايع، وولد أخته منه العلامة الحلي إرشاد الأذهان. الآن بصير يقول إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب. هذا نص الكلام إلى الشهيد الثاني في المسالك في شرحه للشرائع، والمحقق الثاني علي بن عبد العال الكركي في حاشيته على إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة. إذن واضح أنه الأصل جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، مثل أكل المتنجس حرام، شرب المتنجس حرام، استعمال المتنجس في الصلاة حرام، يعني لا يصح. بعد كلام الشهيد الثاني في المسالك كلام طويل ودقيق، وفي المسالك يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.